بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى يخبر عن قوم نوح، يعني واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أن قوم نوح لم يأتي من رسول إلا رسول واحد، فكيف أخبر عنه بأنهم كذبوا الرسل؟ جوابه أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. لماذا؟ لأن دعواهم واحدة، خبر واحد، هذا والثاني والعاشر كلهم جاءوا بخبر واحد، من كذب هذا الخبر فقد كذب جميع المخبرين. فهذا معنى هذه الآية: كذبت قوم نوح المرسلين، في الآية الأخرى الرسل المرسلين كله جمع، فكل أمة كذبت رسولا فقد كذبت جميع الرسل. الله سبحانه وتعالى يبين أن من كذب الرسل أهلكهم، هذه سنة الله الماضية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. أين الآية في إهلاك قوم نوح؟ هل المراد الآية القرآن أنه يقرأ، أو المراد الآية المحسوسة المرئية؟ المراد ماذا؟ جعلهم آية مع أنهم قد ماتوا وانتهوا ولا يرون ولا أثار لمساكنهم التي أغرقت بخلاف قوم لوط، فإن مساكنهم بقي أثارها ما يسمى البحر الميت، لكن الله عز وجل جعل السفينة جنس السفن جعلها آية: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وليس المراد عين السفينة، لكن المراد الجنس، لأن أول سفينة وجدت على ظهر الأرض هي التي صنعها نوح عليه السلام. الله سبحانه وتعالى جعل جنس هذه السفينة آية تدل على نوح، لأن دائما أول شيء يذكر بما بعده. أول سفينة على وجه الأرض هي سفينة نوح عليه السلام، فالمؤمن إذا رأى أي سفينة يتذكر السفينة الأولى التي صنع نوح عليه السلام. هذا هو الظاهر، أن الآية هي جنس السفن، كما في سورة القمر: تركناها ولقد تركناها آية، وليس عين السفينة. عين السفينة ذهب واندرس، لكن المقصود الجنس. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا، أي هيأنا، هذا يدل على أن النار مخلوقة بما فيها من العذاب والإنكار. وأعتدنا للظالمين، أي المشركين، عذابا أليما، أي مؤلما شديدا عياذا بالله. وعادا معطوف على قوم نوح، وعادا وثمود هاتان قبيلتان، إحداهما في اليمن وإحداهما في الحجر، الحجر التي هي بين تبوك وبين معان، يعني على أطراف الشام. ففي الحجر هذه قبل تبوك في الطريق، ثم بعدها مساكن مدين في معان على أطراف الشام، ثم بعدها قوم لوط في فلسطين. هذه يعني آيات متقاربة، أقوام متقاربين كلهم في شمال جزيرة على الشام، فهي ليست بعيدة، لأن كلها على طريق واحد، طريق قريش في الأسفار. إذا سافروا إلى الشام يمرون بالحجر، يمروا بالحجر على تبوك، على معان، على الشام. والله سبحانه وتعالى يذكر هاتين القبيلتين كثيرا في القرآن. وعاد يأتونها في رحلة، في إحدى الرحلتين، رحلة الشتاء والظهر لليمن، ورحلة الصيف إلى الشام. فهم إذا ذهبوا إلى الشام مروا بمساكن ثمود ومدين قوم صالح قوم شعيب وقوم لوط، هذه كله على طريق قريش في رحلتهم إلى الشام، وعاد في الأحقاف في اليمن في طريقهم إذا ذهبوا إلى اليمن، وعاد وثمود وأصحاب الرس. أصحاب الرس هؤلاء لم يذكر عنهم شيء كثير في القرآن، إشارات ما في شيء كثير عنهم، قصص من هو نبيهم وفي أي مكان. حتى الرس هذه الكلمة اختلف فيها العلماء على قولين، في أكثر من قولين، لكن المشهور قولان. قول الأول أن المراد بالرس بئر، وقالوا كل بئر ليست مطوية فهي الرس، فهذا قول المشهور أنهم أن الله عز وجل نسبهم إلى تلك البئر، الرس هو البئر. والقول الثاني أنها مدينة في الجزيرة، والله أعلم هل هي الرس المعروفة في القصيم أم لا، يمكن تكون هي وقد لا تكون، لكن قول مدينة في الجزيرة ولم يحددوا مكانها تماما، فالله أعلم يحتمل أن تكون هي الرس المعروفة في حدود القصيم، والله أعلم ما نجزم هذا، لكن هذان أشهر الأقوال أنها بئر واختلوا في مكانها، وليس هناك دليل على يعني ثبوت مكانها، هل هي بأنطاكية كما قيل أو كذا، ليس هناك دليل. المهم أن هؤلاء القوم لا يعرف عنهم الكثير، إنما هم قوم أرسل الله إليهم نبي رسولا فكذبوه فأهلكهم تبارك وتعالى، ولم يقص علينا يعني كثيرا من أخبارهم. وفيه أقوام لم يقصوا أصلا، يعني لم يذكروا أصلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومعنى أو لماذا سموا بالرس أو سميت هذه المدينة وهذا القوم أصحاب الرس؟ قالوا لأنهم رسوا نبيهم في تلك البئر، يعني طرحوه فيها ودفنوه، قتلوا في هذه البئر فأهلكهم الله تبارك. هذه روى عن علي رضي الله عنه، لكن ما فيها لا نص من القرآن ولا من السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال الله أعلم، تذكر هذه الأقوال والله أعلم بصحتها. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك، أي بين نوح وعاد وثمود وبين أصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني قرون لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لأن كل أمة يرسل الله إليهم رسولا، والأمم كثيرة والرسل كثر، فمنهم من قص الله منهم لم يقصص، وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال. هذا كله يعني تحذير لقريش أنه يعني أهلك أمم لا يحصى إلا الله، فأنتم من باب أولى أن تهلكوا إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلا أي من الأمم ضربنا له الأمثال، أي فصلنا له وأمرنا ونهيناه وبينا له ووضحنا، أن الأمثال تزيد الأمر وضوحا، والله سبحانه وتعالى يحب العذر ولا يهلك أمة إلا بعد أن يعذر إليهم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
شغل 2-1 إلى الشغل.
وكلا تبرنا تتبيرا. ما معنى التتبير؟ التتبير هو أن يعاد الشيء إلى أصله. الذهب قبل أن يصفى إذا كان معه التراب مختلطا به يسمى إيش؟ يسمى التبر، وإذا صفي سمي أو يقال هذا ذهب خالص، قبل التصفية يؤخذ مع التراب يسمى تبرا، ثم يصفى يوضع على النار حتى ينفصل الذهب عن المعادن أو التراب، ثم يستخلص الذهب الخالص. فالتتبير هو الإهلاك التام، يعني نقول الطحن، تبرنا تتبيرا، يعني يعاد الشيء إلى أصله. مثلا هذه المباني كانت ترابا، فإذا هدمت ودكت رجعت إلى أصلها التراب. هذا معنى التدفير، أي الإهلاك التام، بحيث أن الشيء يعود إلى أصله ولا يبقى له أثر. فهذا دليل على شدة عقوبة رب العزة والجلال للمكذبين. وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. من هذه القرية؟ قوم لوط. واضح قوم لوط. كم قرية؟ سبع قرى متقاربة تسمى المؤتفكات. ايش معنى المؤتفكات؟ يعني التي قلبت. الأفك هو القلب، الله سبحانه وتعالى رفعها، أمر جبريل عليه السلام فرفعها إلى السماء الدنيا ثم ألقاها منكسة. المؤتفكات يعني التي قلبت رأسا على عقب، فنزلت على الأرض مقلوبة والعياذ بالله. وفي مناسبة للقلب كما ذكر ابن فسرين، قال لما قلبوا الفطرة وأتوا الذكران وتركوا النساء، يعني عكسوا الفطرة، أعرضوا عن النساء وصاروا يأتون الذكران، انتكسوا. فلما قلبوا فطرة الله قلبهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم بثلاث أنواع من العذاب. الأول الإلقاء من المكان العالي، قيل إنه وصلوا إلى السماء الدنيا. الثاني ما هو؟ الحجارة، معناهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل طين مطبوخ، أمطرنا عليه حجارة من طين سومت عند ربك للمسرفين، فأمطر عليهم حجارة. طيب الثالث ما هو؟ الصيحة، خذتهم الصيحة كما في سورة الحجر، أخذتهم الصيحة مشرقين. سبحان الله، يعني ثلاثة أنواع، يعني نوع واحد كافي فيه، لكن وأدنى نوع كافي. فقلب من السماء الدنيا ثم حجارة. قد يقول قائل ما فائدة الحجارة؟ إنهم هل سيصلون أحياء ولا الحجارة تصيبهم وهم في الهواء، ولا ما فائدة الحجارة مع القلب؟ يعني واحد لو يلقى من 10 متر ولا 20 متر على رأسه يموت ولا لا؟ يموت على طول. فيعني ما فائدة الحجارة؟ لا فائدة. ذكر المفسرين جميلة، يقولون الحجارة لمن كان خارج القرى، صح ولا لا؟ يعني أهل قرية هل يمكن يكون كلهم موجودون؟ يكونون كلهم موجودين ولا يخرج أحد؟ لابد أن يخرج من قرية أحد، يذهب إلى سفر، يذهب إلى أي غرض، يعني خارج القرى. هؤلاء تبعتهم الحجارة واحدا واحدا. يعني نفرض أنه مثلا فيه 100، هذا راح يحتطب، هذا راح سافر هنا وهذا سافر هنا، فأهلكت القرى، اللي في القرى خلص صابتهم العقوبة في القلب والصيحة. طيب هؤلاء متفرقون، هؤلاء متفرقون لازم يجيهم شيء خاص، لأنهم في قرى أخر في مكان آخر قد يكون مختلطين بغيرهم، فتتبعهم هذه الحجارة واحدا واحدا، فلم يترك منهم أحدا، أهلكهم الله على آخرهم عياذا بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولقد أتوا، يعني في طريقهم في رحلتهم إلى الشام، ولقد أتوا على القرية، قرية جنس ولي سبع قرى متجاورة، التي أمطرت مطر السوء والحجارة، أفلم يكونوا يرونها؟ هذا استفهام إنكاري، أفلم يكونوا يرونها؟ يعني الجواب بلى، يرونها، يرون أثار هذه القرى وما يسمى بالبحر الميت. بل هذا إضراب، يعني بل كانوا، يعني ليس المانع من الإيمان عدم الرؤية لأنهم رأوها، لكن المانع هو الكفر وإنكار البعث. فالذي ينكر البعث لا يمكن يخاف من اليوم الآخر وهو ينكره. بل كانوا لا يرجون نشورا. قد مر معنا أن النشور ما هو؟ هو البعث بعد الموت، النشور والبعث بعد الموت. وإذا رأوك أي كفار قريش إن يتخذونك النافية أي ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوعا به. كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسمعوا بإرسال رسول من قبل. فجأة قال أنا رسول الله. طيب من متى آخر رسول يعني في مكة من هو؟ إسماعيل عليه السلام. كم بين إسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ 100 سنة، 1000، آلاف السنين، والله أعلم. يعني كل من إسرائيل جاءوا من ذرية إسحاق أخو إسماعيل، فكم بين إسحاق وبين بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ سنين تحصيل لله عز وجل. إذن هذه المدة الطويلة ما يعرف رسول في مكة. بعد هذه السنين الطويلة يمكن أكثر من 1000 سنة يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله، وهم يعرفونه، ولد يتيم، ولد يعني يتيم الأب، ثم بعد سنين يسيرة ماتت أمه صار يتيم الأب والأم، كانوا يحتقرون اليتيم، يستضعفونه، اليتيم ضعيف لأن أبوه مات، والمجتمع الجاهلي القوي يأكل الضعيف، فاليتيم ليس له أب يدافع عنه فيستضعف، لكن الله عز وجل قيض له جده عبد المطلب فكان يحوطه ويحبه ويعجب به. ثم لما مات خلفه عمه أبو طالب فحماه. المهم أنهم يعرفون هذا، يسمون يتيم عبد المطلب. عبد المطلب كان يرعاه إلى 7، فكانوا يسمون يتيم عبد المطلب. ما يقول محمد يتيم عبد المطلب، والآن يتيم عبد المطلب، يعني صار معروف بهذا الوصف يتيم عبد المطلب. لما وصل 40 وهو بينهم يصبح ويمسي كواحد منهم، ثم فجأة يقول أنا رسول الله، يعني صعبة هذه. وذلك أبو سفيان لما فتح الله مكة ويعني علم أنه لا محيص له، حارب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في بدر، في أحد، في الخندق، في كل موطن، ما في فائدة، يعني علم أنه لا يمكن القضاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عند الفتح ويعرض على الإسلام، قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لو كانت هذه آلهة لأغنت عنا. إيش معنى الكلام؟ أنه مقتنع أنه هذه ليست آلهة لأنها ما نفعت، في كل موطن يهزمون ما في فائدة. فقال له أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ ماذا قال؟ قال أما هذه في النفس منها شيء. ما قال لا، قال أما هذه ففي النفس منها شيء. دائما سبحان الله الإنسان إذا أحس أنه قليل لشخص يعني مقارن له، يعرفه في السن، في الجاه، في أمور كثيرة، ما يستسلم له بسهولة. لكن لو واحد يسمع من شخص بينه وبينه 20 سنة، 30 سنة، سهل يتقبل منه. الابن يتقبل من الأب، يتقبل من المدرس، من الشيخ، من كذا، بينهم 20-30 سنة، سهل يتقبل منه، يرى أنه أكبر منه وأعلم منه وكذا فيتقبل منه. لكن شخص قريب نشأوا معه، كانوا يعرفون بعض، يمكن يلعبون معا في الشوارع وكذا طرقات مكة، فيقول أنا رسول الله، صعبة هذه، شديدة على النفوس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على أبي بكر رضي الله عنه عدم تردده وإيمانه من أول لحظة، هذه حفظ له. متى حفظ له؟ في موقف حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه، حصل بين عمر وبكر كلام، فعجل عليه أبو بكر بكلمة كأنها كلمة شديدة، فندم أبو بكر وذهب إلى عمر رضي الله عنه قال ردها عليه، فأبى عمر رضي الله عنه، فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، يعني كانه خائف من الكلمة التي قال لعمر رضي الله عن الجميع. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، كان بيني وبين عمر شيء فعجلت عليه فندمت فذهبت إليه فطلبت منه أن يستغفر لي فلم يفعل. فأثناء الكلام أقبل عمر، ندم عمر رضي الله عنه ورجع وجاء فلما أخبره قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا غضب، حديث صحيح البخاري، غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى روي الغضب على وجهه. طيب من الآن من المخطئ؟ يعني صح التعبير أنه خطأ وكذا، من اللي عجل؟ أبو بكر. أبو بكر جاي يعترف أنه هو اللي يقول فعجلت عليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الموقف، ليس غضب على أبو بكر، لا غضب على عمر. قال إن الله بعثني إليكم أو إن الله أرسلني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. فجعل أبو بكر رضي الله عنه، جثى أبو بكر على قدميه على ركبتيه وقال والله أنا أظلم يا رسول الله، قال مرتين، خاف على عمر رضي الله عنه فما أوذي بعدها. شوف الموقف، مع أنه لصالح عمر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيم أبا بكر من هذا الموقف، لا، لو رصيد كبير سابق. قال أبو بكر صدقت وقلتم كذبت. فالإسلام لأول مرة هذا ليس سهلا، مثل إن إن إنما إنما الصبر عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى شأن، هذا مثل الصدمة، فجأة أنا رسول الله. أبو بكر قال صدقت وآمن، الباقون ترددوا، منهم من أسلم بعد سنة، عمر بعد كم سنة أسلم؟ بعد 4 سنين بعد الدعوة الجهرية، فتأخر 4 سنين، فلا يسلم، من أسلم من أول لحظة، من أسلم بعد 4 سنين في هذا الأمر، وإن كان عمر له من الفضائل الشيء العظيم، لكنه لم يلحق أبا بكر رضي الله عنه. فهم يعني مشوا على هذا يستهزئون، يعني كأنهم مو مقتنعين هذا رسول، فهذا يعني تحقير، هذا أهذا يشيرون إليه؟ يعني كانوا أهل يتيم يعني 40 سنة وعندنا، والآن يجونا رسول، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ قال أحدهم عتبة بن ربيعة أو أخو شيبة، قال ما وجد الله أحد يرسله إلا أنت. يستهزئون ويضحكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دعاه، يعني ما وجد الله إلا أنت يرسله، ويقول لولا جاء أنزل كنز أو أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني ما جاء في أول السورة، يعني لو كان رسول كان يجي معه ملك أو ينزل عليه كنز أو جاء مع الملائكة مقترنين. فيستهزئون ويحتقرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعزيه بهذا، أنه لست وحدك الذي استهزئ به أو كذب أو أوذي، في رسل وصل من حل قتل، فيتعزى بهذا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، استهزاء، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. شوف التعصب، كأنهم على الحق الذي الأمر يتفيه، إن كاد، يعني فرحين وهم ثبتوا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من أبعد طريق عن الهدى. فهذا والعياذ بالله من تزيين الله للضال طريق الضلالة، فهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الضلال، يزين الله لهم الضلال حتى يرون الباطل حقا ويدافعون عنه ويبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عن الباطل، يرونه حقا لا مريت فيه. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة يزين الله لهم عملهم بسبب الكفر والإعراض. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، هذا تهديد، من أضل سبيلا. ثم قال جل وعلا أرأيت، هذا تعجيب، الله عز وجل يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام من حال هؤلاء الكفار، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه فيها قول المفسرين، قول الأول من اتخذ إلهه هواه، يعني الإله والمعبود يعبد ما تهوى نفسه، هذا القول الأول، اتخذ إله هواه أن يعبد من الأصنام والأحجار ما تهواه نفسه. كان الواحد إذا وجد حجراً أعجبه عبده، فإذا وجد حجراً أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني. إذن يعبد ما تهواه نفسه، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يعبد الهوى نفسه، يعبد هواه، يعني ما يعبد لا حجر ولا شجر، إنما يعبد هواه، ما تشتهيه نفسه يتبعه ولا يلتفت إلى النصوص من كتابنا والسنة. كلها يعني متقاربة، يعني هذا الذي عبد الحجر الأول ثم الثاني وفي الحقيقة يعبد من؟ يعبد هواه، لأن الهوى هو الذي زين له عبادة هذه الأحجار. والذي لا يعبد حجرا لكنه غير مسلم، يعني ليس بمسلم لكنه ما يعبد، قل من إلهك؟ ما عنده إله، لا عنده صنم ولا عنده أي شيء، إنما هو يعني لا ديني، مثل الملاحدة اللي يسمون لا دينيين وكذا، هؤلاء أيضا يعبدون الهوى لأنه ما عنده دليل، ما عبد يعني ما ترك عبادة الله عز وجل بدليل، إنما هو اتباع للهوى والعياذ بالله. لكن من كان يعني يزني ويسرق ويشرب الخمر وكذا، هل تنطبق عليه الآية فرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني يتبع الهوى في ما دون الشرك، إن اشتهى الخمر شرب، إن اشتهى الزنا زنا، اشتهى السرقة سرق، فهو يتبع الهوى لكن في ما دون الشرك، هل يدخل في هذه الآية؟ يعني ممكن يدخل من حيث يعني أنه الإله الأصغر، لأنه في شرك أكبر شرك أصغر، وفي عبادة أكبر عبادة أصغر، فيمكن أن يدخل يعني بالجملة أو تجوزا أو بالأصغر، لأن الشرك في أصغر وأكبر، والظلم في أصغر وأكبر، والكفر في أصغر وأكبر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. هل هو يعبد الدرهم يصلي له ويسجد ويذبح كذا؟ لا، إنما العبادة هي الهوى، أنه يحب الدرهم والدينار فيطلبه من الحرام، إما عن طريق سرقة أو رشوة أو غش أو ما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها عبادة، عبادة يعني تعس عبد الدرهم، يعني يعبد الدرهم، يعني جعل الدرهم إله له. فهو يمكن أن يدخل من هذا الباب فيكون هذا يعبد هواه لكنه ليست العبادة التامة، يعبده عبادة لكنها دون العبادة الكبرى، مثل عبد الدرهم ليس كافرا لكنه عاصي، لأنه يأخذ المال من الحرام ولا يبالي شدة حبه له، كذلك الخميلة والخميصة وما شابه، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط، هذا يعني وصفه، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط، يعني يحب المال ويرضى لأجله ويعادي يسخط من أجله، فصارت هذه نوع من العبادة وإن كانت غير مخرجة من الملة. إذن ما استدل بها على اتباع الهوى فيما دون الشرك الأكبر؟ نقول لا بأس، أنه هذا فعلا ما تهوى نفسه يفعله ولا يبالي، مثل عبد الدرهم وعبد الدينار. أرأيت من اتخذ إله هواه، حمك الله، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما معنى وكيلا؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الوكيل يعني هذه الكلمة أحيانا يراد بها الوكالة على، وأحيانا يراد بها الوكالة من، فرق بينهما واضح، يعني واحد وكيل على الأيتام يكون له سلطة على الأيتام وليتصرف في مالهم، لكن بما يعني مصلحة، وأحيانا يكون وكيلا لفلان هو اللي وكله، فأحيانا يكون الوكيل فوق الموكل عليه وحين يكون تحته. أنت لا إذا وكلت شخصا يقضي لك حاجة، القرار بيدك ولا بيده؟ بيدك أنت الوكيل، أنت الموكل، أنت صاحب القرار، إن شئت عزلته وإن شئت ولا يتصرف إلا فيما أذنت له. إذن هو يتصرف بإذنك، إذن أنت لك السلطة عليه، وأحيانا يكون وكيل على هذا الشيء، فوكيل على الأيتام مثلا، فهؤلاء الأيتام ليس لهم سلطة على الوكيل، فعلى حسب السياق يأتي هكذا وكذا. هنا بمعنى الوكيل، بمعنى الوكيل الأعلى ولا الوكيل الأدنى؟ لا شك المراد به الأعلى. فأنت تكون عليه، ما قال له، فأنت تكون عليه وكيلا. إذن وكيلا هنا بمعنى حفيظ، بمعنى حفيظ، وما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت وكيل، يعني أنك تتصرف فيهم فتمنعهم من الشرك بالقوة، أنت لست وكيل عليهم، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فهذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحزن حزنا شديدا إذا كذبوه وردوا دعوته، لأنه يريد أن يخرجهم من النار، من الظلمات إلى النور، ينقذهم من النار، لأنه يراهم ذاهبون إلى النار، فهو حريص على أن يخرجهم من الكفر إلى الإيمان لينقذهم من النار. لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، كان يحزن إذا رد دعوته حزن. ولذلك لما دعا اليهودي الذي في سكرات الموت، الغلام اليهودي اللي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في البخاري، لما دعاه فأسلم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، يعني ما بينه وبين النار إلا شبر، كما في الحديث، حديث مسعود رضي الله عنه، يعمل بعمل النار حتى ما يبقى بينه وبينه إلا شبر، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. فرح، خرج فرحا، مع أنه يهودي غلام يعني وبيموت الآن، يعني ما فرح به لأنه بيصير مجاهد وبينصر الإسلام، لا، هذا غلام يهودي مات وانتهى، لكن فرح له، فرح له لأن الله عز وجل أنقذه من النار. فكيف بعمه مثلا أبي طالب اللي كان يحوط وينصره؟ حزن حزن شديد لما مات على الشرك، وشفع له، يشفع له، كان يستغفر له حتى نهى الله يشفع له يوم القيامة ليخفف عنه العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن حزنا شديدا، فالله عز وجل يعزيه ويسليه. أرأيت من اتخذ إلهه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني أنت تريد أن تكون حفيظا مسيطرا على الناس، تدخلهم الإسلام بالقوة؟ لا يمكن، الأمر إلى الله عز وجل، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم المهتدين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أي سمع الفهم الذي يحصل به الانتفاع؟ ولذلك هنا سؤال مشكل، يعني قد يغلط الإنسان، لو قيل لك كفار قريش يفهمون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ولا ما يفهمونها؟ أن قلت يفهمون فيه إشكال، وقلت لا يفهمون فيه إشكال، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن هنا نافية، يعني لئلا يفقهوا. إذن الآية تدل على أنهم فهموا ولا ما فهموا؟ أجيبوا ما فهم، ما فهم. طيب الذي ما يفهم تقوم عليه الحجة؟ طيب لو ما فهموا هل يعادون الرسول عليه الصلاة والسلام المعاداة تامة، يبذلون أرواحهم وأموالهم في الصد عن دين الله؟ لماذا صدوا عن الإسلام؟ لأنهم فهموا أنه يخالف ما هم عليه من الشرك، أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا أنه يدعو إلى إله واحد ونبذ عبادة الأصنام، يفهمون، أي عربي يفهم، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يفهمون لا إله إلا الله ولا لا؟ مفهومة كل عربي، لا إله إلا الله، واضح. طيب إذن كيف نجمع بينهم يفهمون وأنه ما يفهمون؟ نقول هم فهموا من حيث المعنى العام، فهموا المعنى العام. لو قيل لأي واحد من قريش محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ماذا؟ قد يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ ما نعبد من الأصنام، واضح؟ كلهم يعرفون هذا. لكن الفهم المنفي ما هو؟ هو فهم الاستجابة، الفهم الذي ينفع، هذا ما فهم، الفهم النافع ما فهموه. وذلك الله عز وجل قل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. طيب وش البصر المنفي؟ هو البصر عموما ولا البصر التفكر؟ الثاني، لأن البصر نوعان، بصر إدراك المبصرات، والنوع الثاني بصر الاتعاظ وأخذ العبرة، يرى السماوات والأرض يستدعي على وحدانية الله عز وجل. إذن نقول هم فهموا وما فهموا، كلها صحيحة، فهموا بالمعنى العام ولم يفهموا بالمعنى الخاص. مثلا يبصرون، هم يبصرون ولا يبصرون، يبصرون البصر العام ولكنهم لا يبصرون البصر الخاص اللي هو بصر الفهم، فبصر الاعتبار. إذن نفس الشيء، يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، هل هم مجانين؟ لا، قريش ليسوا مجانين، من أعقل الرجال، لكنهم لا يعقلون العقل النافع، لكنهم يعقلون العقل العام. إذن كل هذه المنفيات، المنفي هو النوع الخاص، وأما العام فهو موجود بلا شك. فالله عز وجل ينفي المعنى الخاص. لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، يعني سمع الفهم، السمع يأتي بمعنى الإدراك الصوت ويأتي بمعنى الفهم، المنفي والفهم، أو يعقلون العقل الخاص الذي ينفع، إنهم إلا كالأنعام، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام، بل هم، هذا إضراب، بل هم أضلوا سبيلا. أضلوا سبيلا، كيف أضل سبيل؟ من أي ناحية؟ يعني من أي جهة أنه أضل سبيل من الأنعام؟ قل الأنعام تعرف ربها ولا لا؟ تعرف ربها، مش الدليل؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، والأنعام داخل في العموم، إذن الأنعام تعرف ربها وتسبح بحمده، وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يسبحونه تبارك وتعالى. إذن الأنعام أحسن حالا منهم لأنها تعرف ربها جل وعلا، لكنها غير مكلفة، لكنها تعرف ربها بالفطرة، فهم لا يعرفون ربهم، إذن هم أضل من الأنعام. وهذا الإضراب ليس على سبيل الشك إنهم كل الأنعام، بل هم أضل سبيلا. يعني قد يستشكل هذا السياق فيقال هذا يقوله الإنسان إذا كان يجهل الأمر، قيل له متى يجي زيد؟ قال يجي بكرة، بعدين تذكر، بل بعد غد. لماذا تردد؟ لأنه ما عنده علم جهة قاطع، لذلك يتردد. لكن هذا ليس من هذا الباب، هذا باب الانتقال من الأقل إلى أو من السيء إلى الأسوأ، للمبالغة وتأكيد هذا السوء. لأنه ظاهر مثل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هل هذا للتردد لعدم العلم ولا للتدرج؟ للتدرج، وهذا أوقع في قلب السامع، وله نظائر، فكان قاب قوسين أو أدنى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كل هذه من باب التدرج لتأكيد الأمر، والتدرج أبلغ في إيقاع المعنى في قلب السامع. هذا أساليب عربية يراد بها تأكيد الأمر والإيقاع الأقوى، وهي معروفة في كلام العرب. وأحيانا يكون هذا التردد للشك في العلم، وهذا منفي عن الله عز وجل، إلى 100,000 أو يزيدون، الله يعلمهم بالعدد بالفرق، قد أحصاهم وعدهم عدة، كل الخليقة أحصاهم وعدهم عدة، فكيف قوم يونس يحصل تردد؟ لا، الله عز وجل علمه الغيوب، كل خلقهم يعلم ما توسوس به نفسه، لكن هذا من باب تأكيد الأمر. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي آية أخرى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شو الفرق بين الدواب والأنعام؟ هل هي بنفس المعنى ولا في فرق؟ أبو محمد، الدواب هل هي بنفس معنى الأنعام ولا في فرق؟ في فرق. لتشرب. أجل
كل ما تبع
الدواب أعم ولا خاص؟
أعم.
إذن الكلب عزكم الله والخنزير وكذا هل هو من العام ولا من الدواب؟ من الدواب. إذن الآية هذه أبلغ، إن شر الدواب عند الله، فالدواب يدخل فيها الكلب والخنزير وغيرها من أشكال ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. فهذه أبلغ في بيان حقارة وخسة الكافرين، شر الدواب يعني أخبث مخلوق على وجه الأرض هو، أو في الدنيا في الخليقة أخبث مخلوق هو الكافر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم الله عز وجل. فتجد بعض الناس يعني غفلة وكذا، السيد فلان ويقصد أحد الكفار أو المنافقين ونحو ذلك، هذا لا يجوز، تسييد الكفار حرام ويسخط الله عز وجل كما سمعنا في هذا الحديث، لأن الله يبغضهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجس، ونجس يطلق على النجاسة ليش؟ النجاسة المعنوية التي لا يمكن أن تطهر، نجاسة الحقيقية أو الذاتية، يعني في نجاسة ذاتية في نجاسة طارئة، يعني الطارئ يسمى متنجس أو نجس، يقول هذا ثوب نجس لأن وقع عليه شيء من البول أو غيره من النجاسات، هذا أخف يغسل ويعود طاهرا. لكن إذا قلنا الكلب نجس هل يمكن يطهر الكلب؟ لا يمكن يطهر، كلما غسل زادت نجاسته. فنجس أبلغ من نجس، يعني نجس وعين النجاسة، تقول هذا نجس يعني عين النجاسة، مثل البول، البول نجس، الغائط نجس، عين النجاسة. لكن إذا قلنا النجس هذا وصف، ثوب نجس يعني كان طاهرا لكن تنجس، كلمة نجس بالكسر بمعنى متنجس، أصله طاهر لكنه تنجس فيمكن يغسل فيعود. لكن إذا قلنا هذا نجس هو يعني عين النجاسة لا يمكن أن يطهر. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف، أنهم أن المشرك نجس العين، نجس نجاسة ذاتية لا يمكن أن يطهر مدامه مشركا، لكن لو أسلم صار شخصا آخر، لكنه على الشرك لا يمكن أن يطهر. يعني لو أن المشرك هذا مهما فعل يعني بر والدين ويصل رحمه وكذا ويعمل ما يعمل وهو على الشرك فهو نجس، لا يمكن أن يطهر إلا بالإسلام والتوحيد. يعني في بعض الإخوة يعني نسأل الله العافية عندهم يعني لوثة في هذا الأمر، يعني واحد سألني وقال لي الحين لو أن المسلمين قاتلوا المشركين، فالنساء نساء المشركين يكن سبايا، يعني إمة مثل السلعة تباع وتشترى، صح ولا لا؟ مماليك سبايا إمة، سواء كانوا رجالا أو نساء يكونون سبيا مملوكا يباع ويشترى. فقلت نعم، قال إيش ذنبهم؟ شوف السؤال، سؤال ينبع عن شبهة عظيمة، يقول إيش ذنبهم؟ هذا الحريم اللي بالبيت لما هزم المشركون يصرنا سبايا تأخذ زي البهائم ويباعون يشترون، وإيش ذنبهم؟ سبحان الله. يعني قلت له الشرك ذنب ولا مو بذنب؟ قال لا، بس هم ما حاربوا، ما فعلوا، ما ضروا المسلمين، يعني ما آذوا المسلمين، حريم قاعدات في البيت، لا حاربوا ولا فعلوا ولا كذا، ما آذوا أحد، ما ظلموا أحد، ما سوى. يعني هو عنده أنه الشر في إيش؟ الشر هو الاعتداء على حق المخلوق، لكن الاعتداء على حق الخالق جل وعلا هذا عنده أنه ليس بشيء. قلنا ما سوى شيء، شو ما سوى شيء؟ ما كفار يشركون بالله عز وجل، وكان الكافر على ربه ظهيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أعظم ذنب في الوجود هو الشرك بالله عز وجل، وجحد حق الخالق كيف هذا يقال ما لهم ذنب؟ يعني الذنب عنده هو الاعتداء على حق المخلوق، أما الاعتداء على حق الخالق جل وعلا هذا ليس بذنب. هذه لا شك أنها شبهة عظيمة، واللي يعتقد هذا مع البيان يمكن يصلح حد الكفر، لأنه يرى أن الاعتداء على حق الله ليس ذنبا، والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، كيف تقول إيش ذنبه؟ أم تحسبوا أي تظن أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي طريقة. ثم انتقل إلى ذكر بعض آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. ألم ترى، هل المراد بالرؤية الرؤية بالعين ولا بالعلم؟ لأن الرؤية حين تأتي يراد بها الرؤية البصرية، وحين يراد بها الرؤية القلبية. الأصل أن الرؤية البصرية الأصل، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالرؤية القلبية فيقال المراد بالرؤية هنا هي رؤية القلب وهي العلم، إذا على حسب السياق، لأن الكلمة تصلح للأمرين. هنا نحملها على الأصل لأن هذا يرى بالعين، ألم ترى إلى ربك، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى وكيف يخلق ويفعل أشياء لا يقدر عليها إلا هو تبارك وتعالى. ألم ترى إلى ربك، ما قال إلى الله، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. كيف مد الظل، متى يمتد الظل؟ كيف مد الظل، ترى الظل غير الظلام، ظلام يكون بعد غروب الشمس هذا هو الظلام، الظل غير الظلام، الظل بعد أن يظهر النور يكون الظل موجودا. متى يمتد الظل في الأرض كلها؟ عند ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، تجد الدنيا ظل، يعني النور واضح قبل طلوع الشمس، النور واضح لكن الشمس لم تشرق، فالكون كله ظل، اللي عليه الشمس يعني ظل، في يوجد قسم ظلام هذا موضوع ثاني، لكن اللي تطلع عليه الشمس قبل الطلوع هذا ظل ممدود. متى يقبضه؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. متى يبدأ ينقبض؟ بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس بدأ الظل يتقلص، أول ما تطلع الظل طويل، ثم كل ما ارتفعت يعني متقارنة، الشمس ترتفع والظل يتقلص حتى تقف الشمس في كبد السماء فيزول الظل تماما، ثم يكون فيئا، فرجع يسمى الفيء، يعني بعد رجوعه إلى جهة المشرق، أن أولا يبدأ الظل من جهة المغرب وهذا يسمى الظل، ثم إذا وقفت الشمس انتهى، ثم إذا تعدت منتصف السماء إلى جهة المغرب رجع إلى جهة المشرق فيسمى فيئا. فالظل شيء والفيء كل ظل، لكن الظل ما يكون من جهة المغرب والفيء ما يكون من جهة المشرق. فالله عز وجل يعني يلفت عباده إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، من يستطيع أن يفعل هذا من المخلوقين؟ لا يمكن، من يستطيع أن يخرج الشمس والظل يبدأ يتقلص حتى يعود فيئا؟ هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ما الحكمة من وجود الظل وقبض الظل؟ ثم قال ولو شئنا ولو شاء لجعله ساكنا، يعني دائما. طيب السؤال، ما الحكمة؟ عرفنا أنه آية تدل على قدرة الله عز وجل، لكن ما الحكمة من كون الظل يكون طويلا ثم ينقص ثم يعود فيئا؟ ما الحكمة من تقلص الظل وعدم بقائه ممدودا؟ هل المصلحة في بقاء الظل، ولا المصلحة في زوال الظل، ولا كيف، ولا المصلحة في ما هو عليه من التدرج؟ نقول هذه مصلحة العباد، لأن الظل لو بقي مستمرا لما يعني نبتت النباتات وأثمرت الثمار الطيبة، لأن النباتات كثير من النباتات تنمو على إيش؟ على أشعة الشمس. وذلك الله عز وجل لما ذكر النور، النور الذي ضرب بالمثل من حسنه وتمامه، ذكر أنه أن الزيت يؤتى به من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيت لا شرقية ولا غربية، يعني تصيبها الشمس طالعة وغاربة، ليس في شيء يحول بينها وبين الشمس، يعني طول النهار وهي في الشمس، فيكون نباته أحسن وزيته أصفى. إذن الأشجار، كثير من الأشجار تنمو على أشعة الشمس وتزدهر وتثمر الثمار الطيبة، وذلك المزرعة التي تكون مكشوفة للشمس تكون أحسن مزرعة التي يظلها جبل أو ما شابه ذلك، هذا يكون نباته أحسن وثماره أطيب. فمصلحة العباد بهذا، فيه ظل لأن الناس يحتاجون للظل يستظلون به، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، في ظلهم الذي يحتاجون إليه في السير أو في الجلوس، الناس يحتاجون للظل ويحتاجون إلى الشمس لأجل مزارعهم وثمارهم، فحاجتهم في الأمرين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمرين باتزان يعني متناسق، يتدرج شيئا فشيئا حتى يعود إلى الجهة الأخرى ثم تغرب الشمس. وهذا غاية ما يكون من الحكمة والرحمة منه جل وعلا بعباده، آية عظيمة لكن الناس تعودوا عليها، كل يوم يشوفون الظل يأتي ويذهب ويتقلص وكذا، ما أحد يلتفت إليه ولا أحد يتفكر فيه لأنه تعود عليه يراه كل يوم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. الآن تكلم عن آية وهي الظل، ثم انتقل إلى آية أخرى وهي الليل والنهار، والذي جعل لكم الليل لباسا، شبهه باللباس الساتر، لأن الإنسان يستتر باللباس، وكذلك الناس يستترون بظلام الليل، فهو شبيه باللباس لستره. والنوم سباتا، ما معنى سباتا؟ السبات هو القطع، يعني يقطع الحركة لأجل أن يرتاح الناس ويناموا، ولذلك يقول نوم الليل هو النوم الصحي، أما نوم النهار فإنه دونه بكثير في الفائدة. وأذكر بعض الأطباء ينصح شخصا يسهر وينام النهار، قال لو تنام من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ما يعادل ساعة واحدة من نوم الليل، لأن هذا الشخص جاء أمراض شوي فذهب للدكتور فسأل وكذا، قال من السحر، قال بس يا دكتور أنا من طلوع الشمس إلى العصر، يمكن يأخذ صلاة الظهر إلى قبيل العصر، فيقول أنام يعني يمكن 8 ساعات أو أكثر. فالدكتور رد عليه قالوا لا تنام من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ما يعاد الساعة واحدة من نوم الليل، لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا، جعل ليس الليل لباسا، فالنوم الصحي ونوم الليل. النهار معين، قد ينقص على الإنسان شيء من النوم، أن النوم المعتدل كم في اليوم الليل 24 ساعة؟ كم النوم المعتدل؟ 8 ساعات، كما ذكر القيم رحمه الله في زاد المعاد، ونسب إلى طبيب العرب مشهور، طبيب العرب هذا مشهور، قال كما قال طبيب العرب أنه 8 ساعات، ثلث اليوم، ثلث اليوم نوم وثلثاه عمل، يعني قسمة متناسقة، يعني النوم ثلث والعمل والكدح ثلثان، يعني العمل أكثر، لكن من حق الإنسان يرتاح ثلث اليوم والليلة، لكن قد إذا نقص نومه بالليل يكمله بالنهار في القيلولة، نامله ساعتين أكثر أقل كمل بها نوم الليل، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يقوم الليل أو يسر في معاش أو في عمل أو في مؤنس الضيف أو نحو ذلك، فيكمله بالنهار. والذي جعلكم الليل لباسا ونوم سباتا، ومنه سمى يوم السبت لأنه الله عز وجل خلق الخليقة وتم يوم الجمعة، فالخلق كان يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة على الصحيح، والسبت ليس فيه خلق، فصار السبت قطعا، يعني انتهت الخليقة يوم الجمعة، آخر ما خلق الله من من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب. آخر ما خلق آدم عليه السلام خلقه في آخر ساعة بعد العصر ختم به. الله أكبر.